بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الوصول الثلاثة، تحدثنا بالأمس في الدرس الماضي عن الأصل الثاني، وهو معرفة المرء دينه، وتحدثنا عن مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. بقي الحديث عن، وقد ذكر المؤلف رحمه الله دليل كل واحد من هذه المراتب، من ذكر دليلها أو ذكر دليل بعضها من القرآن، وثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه المشهور، قال: والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فاستغرب الصحابة حال هذا الرجل الذي خرج عليهم، ليس من أهل المدينة، فهو قد قدم من خارج المدينة لا محالة. ثم إنه في ذات الوقت عليكم السلام لا يرى عليه أثر السفر، حيث إن ثيابه شديدة البياض وشعره شديد السواد. ومن المعروف عادة أن المسافر يكون أشعث أخضر، ولكن جبريل عليه السلام أتاهم في هذه الحالة وفي هذا المنظر، فاستغربوا وتعجبوا لحاله. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، جاء متواضعا سائلا متأدبا في السؤال. وهذا حال طالب العلم، أن يتأدب مع من يتعلم منه ومن يطلب العلم منه. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. وقال: يا محمد، لم يقل يا رسول الله، مع أن الله عز وجل يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، من باب التورية والإغال في التورية والتمويه على الحاضرين، حتى لا يعرفوا أنه جبريل عليه السلام. وفي هذا دليل قوله يا محمد، دليل على أن الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام سنة وليس بواجب، لأنه قال يا محمد، ولم يقل ولم يذكر الصلاة والسلام عليه. وهذا صارف لقوله عليه الصلاة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهنا الأمر للوجوب، لكن صرف عن الوجوب بهذا الدليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فسر له الإسلام بالأعمال الظاهرة. قال: صدقت. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم، كيف يسأل عن شيء ويصدقه؟ فالإنسان الذي يأتي سائلا مستفهما مستعلما يكون خالي الذهن عن الشيء الذي يسأل عنه، أو أن لديه شيء من العلم لكنه يريد أن يزيل الريبة والشك عن قلبه، لكن هذا جازم بالجواب عارف به، ولهذا قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، كيف يكون ذلك؟ قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالله، وقلنا إن الإيمان بالله يقتضي الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، وملائكته أن يؤمن الإنسان بملائكة الله عز وجل، أن الله تعالى خلقهم من نور وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نؤمن بهم إجمالا ونؤمن بمن سمى الله عز وجل لنا من أسمائهم على سبيل التفصيل، ونؤمن بوظائفهم التي كلفهم الله عز وجل بها وكتبه. فالله تعالى أنزل كتبا على رسله حجة على الخلق، وفي هذه الكتب الحق والهدى والنور، وقد اشتملت على ما فيه صلاح العباد في معاشهم ومعادهم. وأن هذه الكتب نؤمن بها إجمالا ونؤمن بها على تفصيلا بما سمى الله عز وجل لنا من هذه الكتب، وأنها حق من عند الله، وما كان منها حق آمنا به، نعم، ما ثبت لنا أنه حق آمنا به، وما لم يثبت أنه ثبت في كتبهم فلا نخف ما ليس لنا به علم. وأن القرآن هو أفضلها وهو آخرها وهو ناسخ لها، نعم. قال ورسله، فنؤمن كذلك بالرسل، ولا يتم إيمان المسلم حتى يؤمن بجميع الرسل، ولا يكفي الإيمان ببعض دون بعض فإن ذلك كفر، لصريح قوله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فنؤمن بأنهم مرسولون من عند الله عز وجل إلى أقوامهم، وكلهم يدعون إلى توحيد الله وإسلام الدين له. نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا بمن سمى الله في كتابه وسمى رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأنهم عباد مربوبون لله عز وجل، ليس لهم من خصائص الألوهية شيء، وأن أولو العزم منهم خمسة، وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام وهو خاتمهم. وأنهم لا يعلمون الغيب ولا يملكون النفع ولا يدفعون الضر عن البشر، ليس لهم من صفات الألوهية شيء، بل إنهم عباد لله سبحانه وتعالى اختصهم وفضلهم بالرسالة، كما أن النبي غير الرسول، لأن الله عز وجل فرق في كتابه، وذكرنا الفرق الصحيح والراجح في بين النبي وبين الرسول. والصحيح قلنا إن النبي أمر بالتبليغ، وذكرنا أدلة على ذلك. كم دليل ذكرنا؟ ثلاثة، نعم. قال واليوم الآخر، أن الله عز وجل يبعث الناس يوم القيامة، يوم الفصل، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم القيامة، يوم الطامة، يوم الحاقة، يوم القارعة، يوم الزلزلة، يوم الدين، يوم البعث والنشور، يوم الصاعقة، يوم النفخة. ففي هذا اليوم يبعث الناس لرب العالمين، اليوم الأكبر للفصل والقضاء بين العباد. وفي ذلك اليوم يحشر الناس حفاة عراة غرلا غير مقتونين كما ولدتهم أمهاتهم. تقول عائشة رضي الله عنها: النساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض، قال عليه الصلاة والسلام: الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، لا يلتفتون إلى هذا الشيء للأهوال العظيمة التي يشاهدونها يوم القيامة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا البحار فجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. إذا السماء انفطرت الآيات، وأن الله عز وجل يجازي العباد يوم القيامة، فيوضع الصراط وتوزن الأعمال في الميزان وتتطاير الصحف، وينقسم الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بوجود الجنة للطائعين ووجود النار للمشركين والكافرين والعاصي. ومن الإيمان باليوم الآخر ذكرنا الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وما يحصل فيه من فتنة. قال المؤلف: وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان. الإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه كم؟ الأربع: أولها العلم، الثاني الكتابة، الثالث المشيئة، الرابع الخلق. الرابع الخلق. وذكرنا أن أعمال العباد هي داخلة تحت مشيئة الله عز وجل، ولا فرق بين مشيئة ولا تناقض بين مشيئة العبد ومشيئة الله عز وجل، كما أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي، وبينا ذلك، صح؟ نعم. والإيمان بالقضاء والقدر من مراتب الدين، من مراتب الإيمان وأركانه العظام التي لا يتم إيمان المرء إلا به، الإيمان بالقضاء والقدر. وهل يجب الرضا بالقضاء والقدر؟ نقول: إما أن يكون المقضي، إما أن يكون قضاء شرعيا، وإما أن يكون قضاء كوني. فإن كان قضاء شرعيا فيجب الرضا به، مثل وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم أكل الربا، هذا يجب الرضا به لأنه مقضي قضاء شرعي. الرضا بما شرع الله وبما حكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. هذا إذا كان الأمر إيش؟ مقضيا قضاء شرعيا. أما إذا كان مقضيا قضاء كونيا هذا يختلف، فإن كان هذا الشيء محبوبا للإنسان كالصحة والعافية والمال والزوجة والولد، نعم، فإنه سيرضى به لا محالة. ولا لا؟ في واحد يجيه ماله ويقول: لا والله يا أخي ضاق صدري إن جاني مال، هل يوجد؟ يوجد أحد؟ ها؟ لا يوجد أحد. وإنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما، إن المال حلوة خضرة. نعم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أما إذا كان هذا الشيء غير محبوب للإنسان كالمرض والفقر والموت والأسقام والمصائب، فهل يجب الرضا بها؟ اختلف أهل العلم، قال بعضهم إن الرضا بها واجب، وقال آخرون إنه مستحب، والصحيح أنه مستحب وليس بواجب. لأنه وعندنا في هذه المرتبة أو في هذه الحالة أربع مراتب: التسخط، الصبر، الرضا، الشكر. أما التسخط فحكمه أنه حرام، ما يجوز، ليس منا من لطم الحدود، من ضرب الحدود، ولا من شق الجيوب ولطم الحدود، نعم، يعني من باب التسخط على قضاء الله وقدره، هذا ما يجوز، ليس منا، هذا دليل على أنه كبير من كبائر الذنوب. أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة، يقول عليه الصلاة والسلام. التزخط. طيب الصبر مستحب واجب، يجب على الإنسان أن يصبر على ما ابتلاه الله عز وجل به، لأن عدم الصبر يؤدي إلى التسخط وهو محرم. الثالث وهو الرضا، قلنا أنه مستحب، والشكر وهو أفضل منهما، أن يشكر الإنسان على ما ابتلاه الله عز وجل به، وهذا مرتبة عالية، لأنه لا يكون في قضاء الله عز وجل شر محض أبدا، بل فيه خير للإنسان. نعم. وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فعل. كيف يسأل هذا السؤال ويصدق؟ قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه منزلة عظيمة من منازل الدين. وقلنا إن الإسلام والإيمان والإحسان كدوائر، الدائرة الأضيق والأخص هي دائرة الإحسان، والأوسع منهما منها دائرة الإيمان، والأوسع منهما دائرة الإسلام. فقد يخرج الإنسان من دائرة الإحسان إلى الإيمان، وقد يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني أنه ينتقل من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. قال فأخبرني عن الساعة، يعني عن يوم القيامة، عن أماراتها. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا ما عندي علم. وفي هذا أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول الله أعلم، كما جاء عن مسعود أو غيره أن من العلم أن يقول أن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول الله أعلم، فهذا من العلم. قال عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أنا ما أتكلف شيء ما أعلمه. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل إنما حرم ربي الفواحش إلى أن قال وأن تقول على الله ما لا تعلمون. قال فأخبرني عن أماراتها. الأمارة، الأمارات جمع أمارة، والأمارة العلامة والدلالة والبرهان. قال أن تلد الأمة ربتها. وليست هذه جميع علامات الساعة، وإنما بعض علامات الساعة. وهذه العلامات ليست علامات مقارنة لقيام الساعة كطلوع الشمس من مغربها إلى آخره، لا، وإنما هي سابقة لعلامات الساعة. قال أن تلد الأمة ربتها، وهذه من علامات الساعة أن يكون المربى مربيا، فتلد الأمة ربتها لكثرة السرار في آخر الزمان. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنية. أن ترى الحفاة العراة العالة، العالة جمع عائل وهو الفقير، هؤلاء الفقراء البدو، نعم، الذين يمتهنون رعي الغنم، يتطاولون في البنيان، يتفاخرون ويتفاخر بعضهم على بعض في رفع بنيانهم لكثرة الأموال التي لديهم وانفتاح الدنيا عليهم. قال فمضى فلبثنا مليا. جاء في رواية عند الترمذي أنهم بعد ثلاث، وأكثر الروايات على أنها في مجلس واحد. قال فقال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل وأتاكم يعلمكم أمر دينكم. وفي لفظ رده علي، قال عليه الصلاة والسلام، قال أطلبوه. قالوا فذهبنا فطلبناه في كل مطلب فلم نجده. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه جبريل أتاه يعلمهم أمر دينهم. وربما يكون هذا، وربما يكون هذا قولا خاصا لعمر، لكنه قاله لعموم الصحابة رضي الله عنهم في قوله أتاكم يعلمكم أمر دينكم، فيه إشارة إلى أن هذه الثلاثة هي مراتب الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، قال معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذا الأصل الثالث هو معرفة النبي، يتضمن ثلاثة أشياء: العلم باسم الرسول ونسبه، ثانيا العلم بكونه نبيا رسولا، ثالثا معرفة هجرته. ما الفرق بين هذا الأصل وركن شهادة أن محمد رسول الله؟ الفرق بينهما أن هذا الأصل اعتقاد علمي يتعلق بالعلم والمعرفة، أن تعرف الرسول علما. وأما ركن شهادة أن محمد رسول الله فهو أصل عملي يتعلق بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. وهذا الأصل مهم جدا، لأنه بمعرفة الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف ربك وتعرف دينك، صح ولا لا؟ لأنه هو الواسطة بين الله وبين خلقه. فكيف يعرف الإنسان ربه وكيف يعرف دينه وهو لم يعرف رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم؟ والمؤلف هنا ذكر عدة أمور تتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ما حكم هذا الأصل؟ وش حكم هذا الأصل؟ المؤلف هنا ذكر أشياء من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما حكمها وما حكم معرفتها؟ ظهر كلامه رحمه الله أنه يجب، لأنه قال شوف في البداية: فإذا قيل لكم الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم معرفتها، يجب الأصل الأول، الأصل الثاني، جاء الأصل الثالث، فالآن ذكر أشياء الأصل الثالث، ما حكمها؟ ظاهر كلامه أنه يجب أن تعرف اسمه واسم أبيه واسم جده وقبيلته، وتعرف كم عمره، لأن ذكر المؤلف هذه الأمور، ومتى أرسل ومتى بعث وما هو بلده ومهاجره وبماذا أرسل وكم سنه وكم مكث في مكة وكم مكث في المدينة، وأن تعرف الإسراء والمعراج. كل هذه الأمور ذكرها المؤلف، فهل يجب على كل مسلم مسلم معرفة هذه الأشياء كلها بالتفصيل التي ذكرها المؤلف؟ الذي يظهر أن ذلك ليس كله واجب، وإنما بعض ذلك واجب والباقي مستحب، والقدر الواجب هو الذي يسأل عنه العبد في القبر بسؤال الملكين. وقد جاءت حديث كثير عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون المقدار الواجب في معرفة النبي كالتالي: أولا يجب معرفة اسمه، يجب أن تعرف اسمه، اسم الرسول، وش اسمه؟ محمد. ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام أحمد، والماحي الذي يمحو الله به الكفر، والعافو المعقب الذي آخر الأنبياء والمرسلين، ونبي الرحمة ونبي التوبة، هذه أسماؤه عليه الصلاة والسلام. نعم، فيجب أن تعرف اسمه الأصلي وهو محمد، هذا هو الواجب، محمد. بقية الأسماء مستحبة، ما هي بواجب تعرفها، لكن اسمه محمد صيغة مبالغة، أي كثير المحامد التي يحمد بها. أما اسم أبيه وجده فمستحب، وإنما الواجب أن تعرف أن اسمه محمد، كما جاء من حديث أنس المتفق عليه أن الملكين يسألان فيقولان: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: محمد. وجاء في حديث أسماء: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله. ويدل عليه أنه يسأل عن اسمه فقط ما جاء عند أبي داود والنسائي من حديث أنس: ما كنت تقول هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، فما يسأل عن شيء غيرها. ثانيا مما تجب معرفته، معرفة أنه رسول الله وأنه نبي وأنه عبد الله لا ملك ولا إله. ويدل عليه حديث أسماء فيقول: محمد رسول الله. وحديث أنس عند أبي داود والنسائي فيقول: هو عبد الله ورسوله. وجاء عند البخاري في كتاب الجنائز إذا قعد المؤمن ثم أتي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وجاء كذلك في المسند من حديث البراء بن عازب بن الطويل الحديث المشهور في نعيم القبر وعذابه، فيقول هو رسول الله، هو رسول الله. هذا موضوع الشاهد، يعني أن الإنسان يجب أن يعرف أنه إيش؟ أنه رسول الله. وجاء في حديث الجارية الذي رواه مسلم في صحيحه أنه سألها أين الله فقالت في السماء، قال من أنا؟ قالت رسول الله. وفي رواية أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت نعم، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذه أسئلة جاءت ها كلها تتعلق بأنه إيش؟ الجواب رسول الله. الأول قلنا إيش؟ أن معرفة اسمه أنه محمد. الثاني أنه رسول الله. ثالثا يجب معرفة ما جاء به الرسول، وهذا أعظمها، كما في حديث أسماء المتفق عليه، فيسأل الملكان ما علمك بهذا الرجل فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا. وجاء عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، منها أني رسول الله بعثني بالحق. هذا الأمر إيش؟ ثالث. الرابع أنه يسأل عن الدليل، كيف عرفت أنه محمد رسول الله وأنه جاء بالحق؟ ويدل على ذلك حديث البراء بن عازب الطويل في سؤال الملكين فيقولان ما يدريك عن هذا الرجل؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. إذن في مجموع هذه الروايات والأحاديث التي وردت في سؤال الملكين للعبد إذا وضع في قبره، يتحصل لنا أن الواجب معرفته فيما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام أربعة أشياء. وقال المؤلف هنا لما ذكر نسبه، وهو أفضل النسب، أفضل العرب نسبا، فقد اصطفاه الله عز وجل خيارا من خيار من خيار من خيار. قال وله من العمر 63 سنة، عمره 63 سنة، وفي حجة الوداع أهدى 100 من الإبل، ذبح بيده 63 بدنة عدد سني حياته، وأعطى عليا ما غبر كما في حديث جابر في صحيح مسلم، يعني ما بقي منها 40 قبل النبوة، فقد أرسله الله عز وجل وبعثه لما كمل عمره 40 سنة. قال وثلاث وعشرون نبيا ورسولا نبئ ها بإقرأ وأرسل بالمدثر. قال وله من العمر، هذا مستحب ولا واجب؟ مستحب. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، واجب ولا ها واجب؟ هذا نعم. بماذا يسأل عن كيف عرفت أنه رسول؟ بالقرآن. نعم. وبلده مكة وهاجر إلى المدينة، واجب ولا مستحب؟ مستحب. بعثه الله بالنذارة يعني الشرك ويدعو إلى التوحيد، هذا واجب ولا مستحب؟ واجب. وش جاء به الرسول؟ ماذا جاء به الرسول؟ صح ولا لا؟ هذا أعظمها قلنا، وأهمها أن يعرف الإنسان ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤلف بالنذارة عن شرك ويدعو للتوحيد، جاء بثلاثة أشياء: الدعوة للتوحيد وإفراد الله بما يستحق من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والدليل قوله عز وجل الذي ذكر المؤلف يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. قوله وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. مما جاء به الرسول ثانيا جاء ليبين الشرك وينذر ويحذر منه. والدليل قوله تعالى ايش؟ قم فأنذر، كما فسرها المؤلف هنا، ينذر عن الشرك ويدعو للتوحيد. وثيابك فطهر، اي طهر اعمالك عن الشرك كما ذكر المؤلف. ويقصد بالثياب هنا ايش؟ الثياب المعنوية. حسنت. ثالثا مما جاء به الرسول البراءة من المشركين ومن دينهم ومن اعمالهم. قال تعالى والرجز فاهجر. الرجز الاصنام يقول المؤلف، وهجرها تركها والبراءة منها واهلها، فيتبرأ من الاصنام ويهجرها ويتبرأ من اهلها. ففي هذه في سورة المدثر دلالة على ما جاء به الرسول بالاشياء الثلاثة: الدعوة الى التوحيد في قوله وربك فكبر، عظمه التوحيد. ثانيا التحذير من الشرك والنذارة والبيانة والتحذير منه في قوله عز وجل ايش؟ وثيابك قم فأنذر وثيابك فطهر. والبراءة من الشرك، والدليل قوله عز وجل والرجز فاحجر. نعم. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد في مكة، كانت أكثر أعمال عليه الصلاة والسلام والدعوة إلى توحيد الله جل وعلا. ولهذا السور المكية التي جاءت في القرآن الكريم أكثر موضوعاتها تتعلق ببيان التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك وبيان فساد وضلال اعتقادات المشركين. انظر مثلا الى سورة الانعام وهي مكية، تجد فيها ذكر عقائد الكفار والرد عليهم، كيف انهم جعلوا لله عز وجل مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى اخره، وجعلوا لله شركاء الجن وجعلوا لله نعم شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بين وبنات بغير علم الى اخره. فذكر في هذه السورة عقائد المشركين ورد عليهم، وهذه السور المكية وتدعو الى توحيد الله عز وجل بخلاف السور المدنية التي قد يكون فيها من موضوعاتها الدعوة إلى التوحيد ونبدأ الشرك، لكن يغلب عليها ذكر الأحكام والتشريعات. وبعد العشر يعني بعد العشر سنوات عرج به إلى السماء، وقعت له حادثة الإسراء والمعراج. وش حكم الإيمان بهذا؟ ها؟ الإسراء يعني يجب على كل مسلم ومسلمة ان يتعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام عرج به الى السماء، ولو واذا لم يؤمن لا يكمل ايمانه، اذا جهل هذا الشيء لا يكمل ايمانه. هل سيسأل العبد اذا وضع في قبره عن الإسراء والمعراج؟ ها؟ لم يسأل، هذا مستحب ان يتعلمه. طيب ايش الفرق بين الإسراء والمعراج وبين بعد زوجات يجب عليه ان يؤمن اسماء زوجات، سيسأل عن هذا يوم القيامة؟ هو مستحب لا شك انه وانه مندوب للمسلم ان يتفقه ويتعلم سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. اذا كان اهل الباطل يتابعون الشخصيات المزيفة من الفنانين والساقطين وغيرهم في حركاتهم وسكناتهم وما يشتهون وهوياتهم و بطاقاتهم الشخصية والعائلية والاجتماعية والطبية وكل ما يتعلق بذلك، يعرفون كل صغير وكبير، ما بالك بأفضل البشر والقائد الأعظم وقدوة الناس أجمعين، قدوة الخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين. لا شك أن تعلم سيرته عليه الصلاة والسلام من أعظم ما ينبغي للمسلم والمسلمة أن يشتغل وقته به. لا سيما وأنه بذلك يحصل خيرا عظيما في الاقتداء والاهتداء بما جاء في سيرته عليه الصلاة والسلام، فيكسب بذلك إيمانا وعلما وخلقا، ويكسب بذلك معارف عظيمة وعلوما نافعة حينما يتفقه ويتعلم سيرته عليه الصلاة والسلام. قال: عرج به إلى السماء. وحادثة الإسراء والمعراج من الحوادث، من حوادث السيرة النبوية الثابتة التي دل عليها القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وثبت في السنة من حديث أنس صحيح مسلم، جاء أنس مالك وحديث مالك بن صعصعة عند البخاري حديث الصحيحين، ثبوت الإسراء به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم العروج به من المسجد الأقصى إلى السماء. عرج به في تلك الليلة. وقول ما وبعد عرج به إلى السماء، العروج الصعود كما قال عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه، يعني تصعد. وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وكان نائما في الحجر في الكعبة، فأتاه آت فشق ما بين ثغرة نحره إلى أسفل بطنه، ثم استخرج قلبه فملأه حكمة وإيمانا، فجاءه جبريل وخيره بين كأسين، أحدهما خمر والآخر لبن، فقال: اختر أيهما شئت. فاختار اللبن، فقال: هديت الفطرة، أما إنك لو اخترت الخمر لغوت أمتك. ثم أتي عليه الصلاة والسلام بدابة بيضاء دون البغل وفوق الحمار يقال له البراق، يضع خطوه عند منتهى طرفه، فركبه عليه الصلاة والسلام وبصحبته جبريل عليه السلام حتى وصل بيت المقدس، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما. نعم. وفي ذلك بيان فضله عليه الصلاة والسلام، حيث إن الأنبياء والمرسلين صلوا خلفه في بيت المقدس بأرواحه. ثم عرج به إلى السماء، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فاستفتح فقال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قيل: ومن معه؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث لي؟ قال: قد بعث لي. فأذن ففتح فإذا به آدم عليه السلام أو البشر، فقال: مرحبا، فنعم المجيء جاء. نعم. فقال: هذا أبوك. فسلم عليه، فسلم عليه، فقال: أهلا بالابن الصالح والنبي الصالح. وإذا على يمين آدم أرواح السعداء، وعلى يساره أرواح الأشقياء من ذريته. فإذا نظر إلى اليمين سر وضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. ثم عرج به جبريل إلى السماء الثانية، فاستفتح فقيل: من أنت؟ فقال جبريل. قيل: ومعه؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. فاستفتح فإذا بابني الخالة يحيى وعيسى بن مريم، ففتح نعم فسلم عليهما وقال له: أهلا بالعبد الصالح، بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فاستفتح فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومع؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. فاستفتح ففتح فورد فيها يوسف عليه السلام إذا هو قد أعطي شطر الحسن. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال: مرحبا من أخي الصالح النبي الصالح. ثم عرج من السماء الرابعة إلى آخره، فاستفتح فإذا بإدريس، قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. وسلم عليه فرد عليه السلام وقال له: مرحبا من أخي الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فاستفتح ففتح فإذا بهارون. نعم. فسلم عليه فرد عليه السلام وقال له: مرحبا بالأخ الصالح النبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، قيل: من أنت؟ قال جبريل. قيل: ومع؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. فاستفتح فإذا موسى عليه السلام. فلم يزل نعم فإذا هو موسى عليه فسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. نعم. فلما تجاوزه بكى موسى عليه السلام وقال أبكي، فقيل له ما يبكي؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل من جنة يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. وقالها عليه الصلاة عليه السلام هذا الكلام من باب الغبطة والتحسر على أمتي لا من باب الحسد لما يحصل لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي سينزل في آخر الزمان، وسينزل عيسى في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وقد أمهم عليه الصلاة والسلام وصلوا خلفه جميعا. ثم عرج به إلى السماء السابعة فاستفتح عليه الصلاة والسلام إلى آخره، فوجد إبراهيم وإذا هو مسلم ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك. نعم. ثم نعم 70,000 ملك لا يعودون آخر ما عليهم. فبعد ذلك رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى فغشيها من أمر الله ما غشي حتى لا يستطيع أحد أن يصفها من حسنها. ثم فرض الله عز وجل عليه الصلاة الخمس، فرضها أول الأمر 50 صلاة، فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة. فلما نزل إلى موسى قال له ما فرض ربك على أمتك؟ قال 50 صلاة في كل يوم. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتم، ارجع إلى ربك فاسألوا التخفيف. فلم يزل يرجع إلى بين ربي وموسى حتى كانت 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال ارجع ربك يرجع ربك فاسأل التخفيف إن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. فقال إني استحيت من ربي. فقال الله عز وجل إني قد أمضيت فريضتي، إنها 5 في العدد و50 في الميزان، الحسنة بعشر أمثالها، ومن هم بحسنة إلى آخر الحديث. فلما جاء عليه الصلاة والسلام وأخبر الصحابة بذلك، أن الناس أخبر قريش في من النهار بما فعل وبما حصل له، وكلمه الله عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج في فرضية الصلوات الخمس، أخذ أهل الكفار كفار قريش يهزؤون ويسخرون ويكذبون ما قال، حتى قالوا له وهم يعلمون أنه لم يسبق له أن ذهب إلى بيت المقدس، فأخذوا يسألونه عن أوصاف بيت المقدس. قال عليه الصلاة والسلام الحديث صحيح مسلم قال فسألوني عن بيت المقدس فكربت كربة ما كربت مثلها قط، فرفعه الله إلي أنظر إليه، فما يسألون عن شيء إلا أجبتهم به. فتعجبوا. ثم سألوه عما وقع في الطريق وما يكون من علامات فأرشده وجاءه الوحي بذلك، حتى لما وصل الخبر أبي بكر رضي الله عنه صدقه وهو لم يسمع، قال إن قاله فقد صدق رضي الله عنه وأرضاه. وفي ذلك نزل قوله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وهذه آية من آيات الله عز وجل آتاها الله جل وعلا نبيه مصطفاه محمد عليه الصلاة والسلام لعل قومه أن يؤمنوا به ويصدقوه، فضلا عن الآية المعجزة والآية العظيمة وهي القرآن الكريم. قال وفرضت عليه الصلاة الخمس وصلى في مكة 3 سنين، صلى في مكة 3 سنين، كان يصلي الرباعي ركعتين حتى هاجر المدينة، كما حديث عائشة في الصحيحين أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر فأقرت صلاة الحضر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فالصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين، ثم لما هاجر المدينة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ما هي ركعتان. قال وبعدها أمر بالهجرة، يعني أن الصلاة على كلام المؤلف أمرت أو فرضت قبل الهجرة 3 سنوات، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. وفي كلام المؤلف ظاهر أنه لم يفرض شيء من شرائع الإسلام في مكة إلا الصلاة، مع أنه وردت واختلف الزكاة، قد وردت بعض الآيات التي تدل في بعض السور المكية الذكر الزكاة والأمر بها، كما في قوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده في سورة الأنعام. نعم، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأصل الزكاة فرضت في مكة، لكن بيان الأنصبة ومقدار الواجب وشروط الوجوب كلها إنما جاء تفاصيلها، وفي الأموال الزكوية إنما جاء تفصيلها في المدينة. قال وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وقد لقي النبي عليه الصلاة والسلام من قومه ما لقي، آذوه وسبوه وشتموه وسجنوه في شعب عامر، هو من معه من قرابته وفخذه 3 سنوات لا يؤكلوهم ولا يشاربوهم ولا يناكحوهم، وقطع عنهم الغذاء ما حتى أكل ورق الشجر. ثم لما وقع وحصل منه ما حصل وهموا بقتله، وقد اجتمعوا في دار الندوة ماذا يفعلون به، فقال عدو الله أبو جهل قبحه الله أن قال لهم رأيا، رأى أنه رأيا منيعا أن يختار شاب جلد من كل قبيلة من القبائل ويعطى سيف ثم يهجم عليه الصلاة والسلام ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو عبد مناف يعني عشيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن يثقروا له فيضيع دمه بين القبائل فيرضون بالدية، فنعطيهم الدية 100 مل ما في مشكلة عندهم. فجاء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بما هم به المشركون، فأخبر بذلك أبا بكر، فقال الصحبة يا رسول الله، فقال حتى يؤذن لي، حتى أذن الله عز وجل له، فذهب مع أبي بكر وكان في غار ثور 3 أيام، وكان عبد الله بن أبي بكر يأتيهم بخبر القوم، يذهب في الصباح بخبر القوم، فإذا اختلط الليل عاد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولأبيه أبي بكر وأخبرهما بما يهم به كفار قريش، وكانوا يبحثون عنه ويطلبونه وصاحبه في مكة وأعياهم ذلك، حتى جعلوا لمن يستدل عليه أو على صاحبه دية رجل. وكانت تلك الليلة لما قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان في بيت النبي عليه الصلاة والسلام على سريره، فداه بنفسه رضي الله عنه وأرضاه. فلما كانت 3 أيام وخف الطلب وخفت العيون وخف البحث والتقصي عنه عليه الصلاة والسلام عن صاحبه، أخذ في المسير إلى المدينة. ولما بلغ أهل المدينة مقدمه عليه الصلاة والسلام كانوا يتحينون مجيئه، وكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة يتحينون مجيئه، فإذا ما قارب النهار على الانقضاء عادوا. فلما كان في اليوم الذي قدمهم عليه الصلاة والسلام انتظروه حتى يئسوا من مجيئه هذا اليوم فقفلوا، ثم كان رجل يهودي على تلة أو على مكان مرتفع فأبصر النبي عليه الصلاة والسلام على أطم من أعطام المدينة، فنادى بأعلى صوته ولم يملك أن بشر المسلمين الأنصار بما رأى، وقال لهم يا معشر العرب هذا جدكم، يعني هذا حظكم وعزكم الذي تطلبونه وتنتظرونه. فهب المسلمون للقاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومعهم اصطلاح وتعظيما لمقدمه، ولما تلقوه أخذ بذات اليمين حتى نزل في بني عبد بن عوف في قباء وقام فيهم بضع ليال وأسس المسجد، ثم ارتحل إلى المدينة، وكل يطلبه أن يمكث معه، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة حتى بركت راحلته في مسجده، في مكان مسجده، حتى قام المسجد. نعم. والهجرة يقول المؤلف: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة. الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر والترك، والهجرة تطلق لها معنى عام ولها معنى خاص. أما معناها العام اصطلاحا فهي ترك ما نهى الله عنه إلى ما أمر الله به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، في صحيح مسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا معناها العام. أما ما تعريفها بالمعنى الخاص فهي كما قال المصنف، قال: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآيات، وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، ثم ذكر كلام المؤلف رحمه الله. قال البغوي، ذكر كلام البغوي: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الهجرة، الكلام على الهجرة في عدة مسائل. أولا ذكرنا تعريفها. الهجرة على ثلاث مراحل. أولا الهجرة من بلاد الخوف والاضطهاد إلى بلد الأمن، وهذه هي الهجرة التي وقعت النبي عليه الصلاة والسلام، أو في حياة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثلاث مراحل. المرحلة الأولى الهجرة من بلاد الخوف والاضطهاد إلى بلد الأمن، وهي الهجرة من إلى الحبشة، كما هاجر الصحابة رضي الله عنهم. ها، كم هجرة؟ هجرتين. نعم. المرحلة الثانية الهجرة إلى المدينة فقط، الهجرة إلى المدينة فقط، وهي التي يتحدث عنها المصنف هنا، وهو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام الوحيد، إذا كان بلد الإسلام بلدا وحيدا، وهو المدينة في ذلك الوقت. وهذه هي الهجرة الوسطى. نعم. وهي باقية، وهي أشد وجوبا لأجل أن يجتمع المسلمون في مكان واحد. الهجرة الثالثة، والمرحلة الثالثة من الهجرة، وهي الهجرة العامة بعدما انتشر الإسلام وقوي سلطانه، فليس هناك بلد معين يجب الهجرة إليه من بلد الإسلام، لكنها وهي التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، كما ثبت ذلك في الصحيحين. فهذه هجرة عامة بعد انتشار الإسلام، ليست يعني هجرة إلى بلد معين، المدينة، مكة، بلد معين، لا، بلد الإسلام مطلقا، لأن الإسلام انتشر وقوي سلطانه. نعم. هل كل مرحلة من هذه المراحل نسقت التي قبلها؟ الجواب لا، وإنما كلما وجدت أسباب كل مرحلة وجبت. فإذا وجد اضطهاد للمسلمين وليس هناك بلد إسلام يهاجر إليه، هاجروا إلى أي بلد آمن. يعني إذا ما كان هناك، إذا وجد أناس يستضعفون في دينهم، كما يقع مثلا في بعض البلاد المشركة، كما يقع في بلاد مثلا الشيوعية، أو البلد البوذية كمبوديا مثلا، البلد بعض البلدان الوثنية، يضطهد المسلمون اضطهادا كبيرا، لا يستطيعون إقامة شعائر دينهم، فهؤلاء يجب عليهم أن يهاجروا. فإن استطاعوا أن يهاجروا إلى بلد مسلم فهذا هو الواجب، لم يستطيعوا فيجب عليهم أن يهاجروا إلى بلد آمن، كما فعل وقع للصحابة في إيش؟ في الهجرة إلى الحبشة، من بلد الاضطهاد والخوف إلى بلد الأمان، حتى ولو كان هذا البلد إيش؟ كافرا. أما إذا وجد بلد إسلامي وحيد وهذا البلد قريب من نشأة، فيجب الهجرة إليه ليصبح المسلمون قوة واحدة، كما فرضت الهجرة إلى المدينة وكانت قريبة النشأة. نعم. هل ما هو بلد الشرك؟ بلد الشرك أو بلد الكفر هي الديار التي يكون فيها الغلبة والقوة للكفار أو المشركين، حتى لو كان فيها مسلمون، حتى لو كان فيها مسلمون، ما دامت أن القوة والغلبة والنظام للكفار والحكومة للكفار، ها القوة والغلبة كلها للكفار، فهذا تسمى بلد كفار. ولو ظهر فيها بعض خصال الإسلام، نعم حتى لو ظهر فيها بعض خصال الإسلام، فالعبرة بالظهور والغلبة، فيحكم عليها أنها بلد كفار. وأما ديار الإسلام فهي ما كانت الغلبة والقوة فيها للمسلمين ولو ظهر فيها بعض خصال الشرك. إذا كانت هذه خصال بخصال الشرك بسبب ضعف المسلمين وتساهلهم أو بسبب تساهل المسلمين وإذنهم، لا بسبب قوة الكفار. نعم. طيب مسألة، هناك بلد ثالث لا تسمى بلد شرك بإطلاق ولا تسمى بلد إسلام بإطلاق، وهي ما ظهر فيها الإسلام وخصال الإسلام بقوة الرعية أو السلطان، وظهر فيها خصال الكفر بقوة أهلها، بحيث لا يستطيع هؤلاء منع هؤلاء ولا يستطيع هؤلاء منع أولئك، فهذه تسمى البلاد المختلطة. فيقضى فيقضي لأهل الإسلام حكم وللكفار حكم، وهذا النوع من البلاد ما حدث إلا من قريب عهد أبي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولهذا سئل عن بعض البلاد التي فيها خصال الكفر بقوة وخصال الإسلام بقوة، فقال لا تعطى حكم الكفر بإطلاق ولا تعطى حكم الإسلام بإطلاق، وإنما كل بحسبه. نعم. طيب لو كانت البلد بلاد بدعة وليست بلاد الشرك فهل تجب الهجرة؟ وقبل هذا لعلنا نتعرض إلى أنواع الهجرة. أنواع الهجرة، أولا الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إذا كان لا يستطيع إظهار دينه في بلد الشرك، ما حكمها؟ واجبة على القادر على الهجرة، لعموم قوله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. أما إن كان في بلد الشرك قادرا على إظهار دينه ويأمن على نفسه، فالجمهور على أنه يستحب له الهجرة، واختاره ابن قدامة في المغني وابن تيمية وكثير من أهل العلم، إذا كان قادر على إظهار دينه ويأمن على نفسه، يأمن على نفسه ألا يمنع ولا يزيغ قلبه ولا تزل قدم، فعنده إيمان وعلم، إيمان يدفع به الشبهات وإيمان يدفع به الشهوات وعلم يدفع به الشبهات، مع أنه في الحقيقة والواقع والملاحظ والتجربة أن من ساكن المشركين ومكث في بلدانهم وعاش معهم مع استطاعته وقدرته على الهجرة ومع إظهار دينه، فإنه لا يؤمن عليه من أن يقع في الإعجاب بالكفار وبدينهم وبأخلاقهم، وأن يحصل في عقيدته ما يحصل من الإعجاب بالقوم وما هم عليه من عادات وأديان، وقد يتساهل وقد يحصل منه أنواع من المودة والموالاة ما لا تحمد عقباها. وكم من أناس تأثروا بالكفار فعادوا موالين لهم، وربما كانوا منافقين في إسلامهم وإيمانهم وهم سماعون للكفار، وكم من أناس عادوا فأصبحوا أشد عداوة على المسلمين من الكفار الصرحاء، لما يحملونه من أفكار ضالة مضللة ويبثونه من سموم في مجتمعات المسلمين لما عادوا حاملين لشهادات الغرب. فلا شك أن الذهاب أو العيش في تلك البلاد فيه خطر عظيم. وإن أمن الإنسان على نفسه فقد لا يأمن على زوجه وقد لا يأمن على أولاده. نعم رأينا أناسا صالحين وربما دعاة وربما يقومون على مراكز إسلامية، لكن بعضهم أولاده تنصر ودخل في النصرانية. نعم أنا أعرف أشخاصا هم مسؤولون عن مراكز إسلامية، دعاة وأخيار ويبذلون، ويسيح مدامعه دما على أولاده حينما تنصر ولا يستطيع فعل لهم شيء. هذا البلد حرية ما يقدر يسوي لهم أي شيء. وبناته تذهب مع أخدانها وأصحابها وليس له كلام عليها، ولو رفع صوته عليه لاستدعت الشرطة وحبسوه. الله المستعان. فلا شك أن مثل هذه الأنظمة وهذه المبادئ الكفرية كيف يعيش الإنسان فيها وكيف يأمن على أولاده وكيف يقوم بتربيتهم أصلا؟ ما يستطيع ربهم. لو طفل صغير لو ضربه عرف الشرطة أن فلان ضرب ولده أخذ ولده منه خلاص ما عاد يرعاه ولا له ولاية عليه. مصيبة، هذه مصيبة عظيمة. ولهذا ذهب بعض العلم إلى أنه لا يجوز حتى لو كان يستطيع إظهار دينه ما دام أنه ما في مصلحة شرعية، كما سيأتينا إذا كان هناك مصلحة شرعية للدعوة إلى الله أو لقضاء مصالح المسلمين أو للعلاج أو سيأتي، لكن ليس هناك مصلحة عندهم جلس يعيش هكذا اختيارا. نعم. الحالة الثانية وهو الهجرة من بلد البدع إلى بلد السنة، وهذه واجبة. ويدل على ذلك قوله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. نقل ابن العربي في أحكام القرآن في المجلد الأول 484 عن ابن القاسم عن مالك قال: لا يحل لأحد أن يقيم ببلد سب فيها الصحابة. وهذا مثل بلاد التي يغلب عليها المعتزلة والأشاعرة والصوفية والبلاد التي يكون فيها الشيعة والروافض. نعم. وقد هاجر الخرقي رحمه الله من بغداد لما كثر فيها سب الصحابة. نعم. وحكم الهجرة هنا للذي لا يستطيع إظهار السنة في هذا البلد. الكلام الوجوب هنا لمن لا يستطيع إظهار السنة في هذا البلد ولا يأمن على نفسه، فهنا يجب عليه أن يهاجر. أما إذا استطاع أن يظهر السنة، نعم، وأن يحارب البدعة، فالهجرة ليست واجبة عليه لكنها سنة في حقه، يستحب له أن يهاجر إلا إذا كان في بقائه مصلحة للمسلمين فله أن يبقى. نعم. كما بقي العباس في مكة وكان على إسلامه. ثالثا الهجرة من بلد الخوف والظلم إذا كان في بلد مضطهد لقيامه بالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فله أن يهاجر لبلد إسلام آخر يستطيع أن يقيم فيه ويظهر فيه شعائر الإسلام، فهذا نعم الهجرة في حقه مشروعة. ولذا يقول الشوكاني في السيد الجرار بعدما تكلم عن الهجرة قال: وليس مختصة بدار الكفر، بل هي شريعة قائمة وسنة ثابتة عند استعلان المنكر وعدم الاستطاعة للقيام بواجب الأمر المعروف عن المنكر وعدم وجود من يأخذ على أيدي المنتهكين لمحارم الله. فحق على العبد المؤمن أن ينجو بنفسه ويفر بدينه إن تمكن من ذلك ووجد أرضا خالية من التظاهر بالمعاصي، فإن لم يجد فليس بالإمكان أفضل مما كان. وطبعا إذا لم يستطع ولم يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واختار هذا ابن العربي في أحكام القرآن، واستدل على ذلك بفرار إبراهيم عليه السلام في قوله عز وجل على لسانه: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وفعل النبي عليه نبي الله موسى حينما قال فخرج منها، قال الله تعالى عنه: فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجيني من القوم الظالمين. نعم. رابعا الهجرة من بلد الأوبئة والأمراض. طبعا هي خروج، قد لا يقال انها هجرة لكنها خروج من هذا البلد. الانتقال منها جائز لقول عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد، ونهي عليه الصلاة والسلام أن يورد ممرض على مصح، وقد أذن عليه الصلاة والسلام للذين استوخموا المدينة أن يخرجوا منها حتى يصحوا، وحكمها هنا حكم التداوي لأنها من أسباب التداوي فهي لا بأس بها. نعم. وهل يجب؟ لا يجب، لكن استثنى العلماء بلد الطاعون لورود الحديث فيه، فلا يخرج منها ولا يدخل إليها من كان فيها فلا يخرج، ومن كان خارجا منها لا يدخل، كما ثبت ذلك في الصحيحين. نعم. فكما ووقع للصحابة رضي الله عنهم في طاعون أمواس. نعم. خامسا بلد المعاصي التي غلب عليها الكسب الحرام، هذه عدها بعض العلم من البلاد التي يهاجر منها، واختار هذا صديق حسن خان في كتاب العبرة فيما جاء في الغزو والهجرة، واختاره ابن العربي في أحكام القرآن. وهذه الأحوال الخمسة التي مضت من أنواع الهجرة هي باعتبار البلاد، وإذا قلنا الهجرة واجبة فيما سبق فهي الهجرة في حق غير القادر على إظهار دينه، أما القادر فلا تجب عليه ما دام أنه مضر للإسلام، لكن السنة أن يهاجر ويستحب على قول الجمهور، وذهب بعض العلم إلى أنه واجبة إذا كان ليس هناك مسوغ شرعي لجلوسه لما يحصل من خطر وأخطار عظيمة في إقامته بين أظهر المشركين، وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشرك لما يا رسول الله قال لا ترى نارهما، وإن كان هذا الحديث مرسلا. نعم. نعم. يقول المؤلف هنا والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم. ومن أقام في بلد الشرك، من أقام في بلد الشرك لا يجوز له أن يقيم. نعم. أو قبل هذا، أي شخص أراد الإقامة في بلد الشرك لا بد أن يتوافر له عدة شروط. الأول أن يأمن على دينه بأن يكون عنده من العلم ما يدفع به الشبهات، وعنده من الإيمان ما يدفع به الشهوات، بأن لا ينحرف ولا تزيغ قدمه، لا يزيغ قلبه ولا تزل قدمه، وأن يكون مطمئنا إلى بغض الكفار في قلبه وعداوتهم وعدم محبتهم وموالاتهم، لعموم قوله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثانيا أن يتمكن من إظهار دينه، أن يتمكن من إظهار دينه من شرائع الإسلام بدون مانع، فيصلي ويؤذن ويظهر توحيده ويحضر الجمع والجماعات والأعياد. نعم. ويخرج الزكاة ويصوم رمضان، فجميع هذه الشرائع لا يجد من ينهاه عنها، فهذا لا بد منه. فهذان الشرطان واجبان على جميع من أقام في إيش بلاد الكفار مطلقا. واشترط بعض أهل العلم شروطا لمن أراد السفر، أو قبل هذا بلاد السفر لبلاد الكفار، الإقامة في بلاد الكفار نحن تكلمنا عن الهجرة، والإقامة أقسام. أولا أن يقيم للدعوة إلى الله عز وجل، أن يكون هناك داعي، فلا شك أن هذا أمر مشروع، بل هو فرض كفاية على الأمة، بشرط أن يغلب على الظن تحقق المقصود الشرعي من الدعوة إلى الله عز وجل، وألا يترتب على ذلك مفاسد أعظم. ثانيا أن يقيم لدراسة أحوال المشركين وبيان ما هم فيه من ضلال وخرافات، ليسفه أحلامهم ويفند شبهاتهم ويرد على عقائدهم ويحذر المسلمين من ذلك، فهذا نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل وهو مشروع ولا شك في ذلك، ما لم يترتب على ذلك مفاسد أعظم، كما في قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ثالثا أن يقيم لحاجة الدولة المسلمة في قضاء حوائجها وموظفيها وتبادل التعاملات السياسية بين السياسية والاقتصادية والتجارية ونحو ذلك بين الدولة المسلمة وبين هذه الدولة، وهذا لا بأس بذلك، فإنه يترتب على هذا مصالح كبيرة للمسلمين. رابعا أن يقيم لحاجة خاصة لعلاج لا يجد في بلاد المسلمين أو لتجارة، مثلا لتجارة يذهب إلى بلاد الكفر ليشتري ليتاجر، هل هذا حرام؟ لا بأس بذلك، وقد نقل عن بعض الصحابة أنهم ذهبوا لقصد التجارة. طبعا كل هذه الأحوال يشترط فيها إيش؟ أحسنت، الشرطان الأوليان. الأمر الخامس أن يقيم للدراسة، أن يقيم للدراسة، وهذا في الحقيقة من أخطر ما يكون، فإذا كانت هذه العلوم التي يدرسها الطالب ليست موجودة في بلاد المسلمين فلا بأس بأن يذهب ويتعلم ما يحتاجه المسلمون في أمور دنياهم، لكن بشرط الأمرين الأوليين. ويضاف لذلك شرط مهم جدا، وهو أن يكون الإنسان على عقل ودراية، وأن لا يكون صغير السن، فإن صغير السن قد تغويه الدنيا وبهرجتها وما عليه القوم، وقد يعجب لأن عقله محدود وصغير وغير مجرب، فلا بد أن يكون على عقل ودراية وعلم وإيمان وحاجة ماسة، أو أن المسلمين يحتاجون إلى هذا البلد إلى هذا العلم. أما الزج بأطفال أو صغار أو شبه أطفال أو شباب غير راشدين لبلاد الكفر، هذه من أعظم الجناية على الأمة وأعظم جناية على المجتمع، أن يذهب بثلاثة الأكباد لبلاد الكفار في بعثات دراسية في مقتبل أعمارهم دون في المرحلة الجامعية مثلا وهم صغار، ليتلقفهم اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، يعلموهم ويدربوهم ويربوهم على أمور لا تحمد عقباها. هذا من أعظم ما يكون خطرا وأعظم ما يكون بلاء على الأمة جميعا. أما إذا توافرت الشروط في الذهاب للكفار لبلد الكفار لطلب العلم، وكان عند الإنسان علم وإيمان وأمن على نفسه من هذا في إظهار الشعائر بدون ممانع، وإذا كان طالبا ليطلب العلم فلا بد أن يكون عنده عقل على دراية، لأنه سيقيم إقامة قد تطول سنوات، فلا بأس بذلك. ويا للأسف أنه كم وقع من الطلاب الذين ذهبوا لبلاد الكفر من الأمور المنكرة والخطيرة مما لا تحمد عقباه. نعم. كما أن بعض أهل العلم اشترطوا شروطا للسفر لبلاد الكفار، وهي ضمناها الشروط التي ذكرناها قبل قليل، أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات وإيمان يدفع به الشهوات، وأن يكون سفره لحاجة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى، نعم، وذكرنا أن الهجرة لا تنقطع، الهجرة باقية، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فالهجرة باقية، لأنه تحصل الأحوال الثلاثة كما ذكرنا قبل قليل، في زمن دون زمن، وفي حال دون حال، وفي مكان دون مكان. فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصلاة والحج. الزكاة والصلاة طبعا أمر بها قبل ذلك، لكن تفاصيلها وبعض الصلوات أنواع الصلوات وما يتعلق بذلك إنما جاءت في المدينة. قال والحج نعم والجهاد والأذان، لأنه كان في مكة يؤمر بالكف عن المشركين. قال عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كان يؤمر بألا يقاتلهم في مكة حتى هاجر المدينة، ثم أذن له بعد ذلك في الجهاد. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الآيات. قال والأذان والأمر المعروف والنهي المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، إنما جاءت في المدينة أكثرها. وإن كانت الزكاة كما أسلفت جاءت بعض الإشارة إلى الأمر بها وبعض أنصبتها في مكة. قال أخذ على هذا 10 سنين يعني في المدينة، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، توفي في اليوم 12 و13 من شهر ربيع الأول. جاءه المرض واشتد عليه المرض في آخر صفر أو في بداية ربيع الأول، كان يغمى عليه الصلاة والسلام ولم يستطع أن يصلي بالناس، كان يصلي في بيته، وأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس في تلك الأيام. ولما خرج عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مرض فيه وجد من نفسه خفة، صعد المنبر وتشهد، وكان أول ما تكلم به أن استغفر لشهداء أحد الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل، ثم قال إن عبد من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فعرف أبو بكر رضي الله عنه وبكى وأنه قرب أجله، وقال فدينا بأبي وأمي، نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا يا رسول الله وأنفسنا وأموالنا. فقال عليه الصلاة والسلام على رسلك يا بكر، ثم قال إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي وبكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أباك خليلا ولكن الله اتخذني خليلا. فصلى عليه الصلاة أبو بكر بالناس تلك الأيام حتى قبض عليه الصلاة والسلام وعالج من سكراته ما عالج، وقال سبحان الله إن الموت لسكرات، حتى جاءه الملك الموت وخيره وقال بل الرشيق الأعلى، فخرجت روحه عليه الصلاة والسلام. ثم ودينه باقي، وذكر المؤلف الدليل على موته قوله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، لكن دينه باقي. ولهذا لما توفي اضطرب الناس في ذلك واختلفوا ولم يصدقوا وهرعوا وفزعوا، فقام أبو بكر رضي الله عنه وخطب وصعد بعدما صعد المنبر وقال أما بعد أيها الناس، إن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، وقوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. فاشتد بكاء الناس عليه الصلاة والسلام وعرفوا أنه ميت. قال عمر رضي الله عنه، وعمر قبل ذلك قال من زعم أن محمدا قد مات قتلته، ما في كلام، لا أحد تكلم هذا الكلام، حتى قام أبو بكر وتلا هذه الآية وصعد المنبر وقال ما قال، قال حتى كأني لتوي أسمع هذه الآية وأعقلها، فأدركوا أنه قد مات فكفنوه وصلوه في ثيابه تكريما له، وكفنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية. نعم. وصلوا عليه أرسالا، صلوا عليه أرسالا بدون إمام لأنه لم يختاروا إماما، حتى دفنوه في ليلة الأربعاء بعدما اختاروا وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه. قال ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، صحيح، ما ترك شيء إلا ودل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد، هذا أعظم شيء، أعظم خير هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة كما قال عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز وجل إذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا إلى آخره. قال وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم تختصمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.